بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرم يحمل السلاح. ذكر فيه حديث البراء قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، يعني سنة 6 من الهجرة، لما صالح أهل مكة صالحوا على أن يعود هذا العام ولا يعتمر، ويعتمر من العام المقبل في السنة 7، وسمت عمرة القضاء من القضية والمصالحة، وليست قضاء لتلك العمرة. بعض الناس يظن أنها قضاء لتلك العمرة، لا، العمرة التي صد عنها عمرة تامة، لكن هذه عمرة القضاء من القضاء والمصالحة. صالحهم النبي على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. يعني أنه إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة للعمرة، فإنه يحمل السلاح الخفيف، جلبان السلاح عن السلاح الخفيف كالسيف بغمده ونحو، خوفا من أهل مكة أن يخفروا الذمة من دون إشهار السلاح. لا يشهر السلاح، يشهر السيف ويخذ، لأن مكة بلد آمن فلا يحمل فيها السلاح ولا يشهر، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة إلى حمل السلاح خوفا ممن يخشى شره فلا بأس بحمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح مكة على أنه إذا أتى للعمرة من السنة القادمة لا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني بالسلاح الخفيف، قال: القراب بما فيه. والقراب جلبان بضم الجيم شبه الجراب من العدم، يوضع فيه السيف مغمورا ويطرح فيه الراكب سوطة، وقيل هو أوعية السلاح، وفي بعض الروايات لا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس، يعني يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، لا كالرماح لأنها مظهرة. فإذا المحرم أن يحمل السلاح الخفيف إذا احتاج إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل السلاح الخفيف خوفا من أهل مكة أن يخفروا الذمة من دون إشهار السلاح، لأن مكة بلد آمن. ولهذا كان في زمن الحجاج، لما حج الحجاج وكان عبد الله بن عمر كان صاحب الحجاج، وأمره عبد الملك أن يأخذ بقول بن عمر، وجاء ابنه ابن عبد الله بن عمر في يوم عرفه وصح في إسرادق الحجاج: إن كنت تريد السنة فالآن، لما عند زوال الشمس يخطب عرفة، فمشى قال: الآن يا أبا عبد الرحمن؟ يعني قال: نعم. قال: أنظرني أفيض علي ماء. وكان أمير الحج السلاح هو أمير العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وأوعز الحجاج إلى بعض الشرطة أن يكون في جوار ابن عمر ويصلي، وأصابه بالسلاح متعمدا، أصاب رجله حتى أصابه جرح، فجاء يزوره الحجاج يزور عبد الله بن عمر ويقول: يا أبا عبد الرحمن، لو نعلم ما فعل بك هذا. قال: أنت الذي فعلت ذلك، أنت الذي حملت السلاح في مكان لا يحمل فيه السلاح، يعني في مكة لا يحمل فيه السلاح لأنها بلد آمن، وهذا هو الشاهد، إلا من حاجة، عند الحاجة والضرورة. ولهذا صالح النبي صالحهم على أن يدخلوها بجلبان السلاح، سلاح خفيف من دون إشهار، خوفا من الغدر من أهل مكة. والمسألة فيها خلاف، قال ابن بطال أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة وكرهه الحسن. والقراب قال بعضهم القراب جراب، نعم، وقيل أنه يشبه الجراب، يطرح فيه الراكب سيفة وغمدة. قال نعم. الخطابي قال إن تفسير الجبان في هذا الحديث لم نسمع فيه من ثقة، وزعم بعضهم أنه سمي جلبانا لجفائه وارتفاع شخصه من قولهم رجل جلبان ومرأة جلبانة إذا كانت جسيمة جافية الخلق. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المحرمة تغطي وجهها. باب في المحرمة تغطي وجهها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد.
نعم، والحديث السابق أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. اشترطوا من بنود الصلح أن لا يدخلها بالسيوف إلا في القراب، فاشترط حبل السلاح في القراب، ولم يشترطوا شهر السلاح ليكون سمة وأمارة، يعني لا يشهر السلاح، إنما يأتي بالسلاح الخفيف ويكون في غمده خشية الغدر من أهل مكة من الكفار. نعم.
نعم. الله إليه. قال رحمه الله: باب في المحرمة تغطي وجهها. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. فإذا جاوزونا كشفناه.
نعم. الحديث أخرجه ابن ماجه، والحديث في سندها يزيد بن أبي زياد، فيه لين، وقد روى له مسلم المتابعات لا في الأصول. وقيل وفي سند أيضا مجاهد عن عائشة، قيل أنه لم يسمع من عائشة فيكون الحديث مرسل، لكن قيل قد أخذ الشيخان من حديث مجاهد عن عائشة ما هو ظاهر في سماعه. وعلى كل حال الحديث وإن كان فيه لين في ضعف، لكن له شواهد فيصلح الاحتجاج به، وهي الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. والفقهاء يذكرون في هذا أن المرأة إذا مر بها الرجال تستر رأسها على وجهها. بعض الفقهاء قال ذكروا أنها تستل رأسها من ثوبها، تستل من خبرها من رأسها على وجهها بحيث لا يمس الجباب البشرة إذا كانت محرمة. إذا كانت محرمة مر بها الرجال قال تستل خمارها على رأسها وتحرص على أن لا يمس الجباب البشرة. قال بعضهم لئلا يتعارض مع حديث لا تنتقب المرأة، يعني قال الحديث كان الركبان يعني جمع راكب يمرون بنا، يعني علينا معشر النساء محرمات، فإذا حذونا سدلت أي أرسلت جلبابها أي برفعها، يعني الجبهة والبرقع أو طرف الثوب من رأسها على وجهها بحيث لا يمس الجلباب البشرة. قال بعض سدلت مفصلة عن الوجه لأن لا يتعارض مع حديث لا تنتقب المحرمة، فإذا جاوزونا يتعدوا عنا وتقدموا علينا كشفنا هزل الحجاب ورفعنا النقاب وتركنا الحجاب. قال بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها تستر الثوب من فوق رأسها على وجهها، لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعور، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيره. قال الشوكاني: لكن ظاهر هذا الحديث خلاف هذا، لأن المستور لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان المجافاة شرط لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشوكاني وكلام جيد من بعض الفقهاء، يقولون إن إذا استلت الثوب، ولهذا كان بعض الفقهاء يفتون المرأة أن تجعل أصابة على جبهتها ويأتي الخمار من فوق الأصابة حتى لا يمس الخمار وجهها، هذا في مشقة وحرج. الشوكاني يقول ظاهر الحديث خلافه، لأن المسلول لا يكاد يسلم من صلة البشر، فلو كانت تجافي شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب كما قال الشوكاني أن محرمة تسدل الثوب على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، ولا تجافي عن وجهها لا بعود ولا بعصابة. كانوا الفقهاء إلى عهد قريب بعضهم في نجد وفي غيره يفتون المرأة بأنها إذا كانت محرمة تجعل عود أو تجعل عصابة مثل العمامة على جبهتها، وتنزل الخمار من فوق العصابة على الوجه حتى يكون بعيد لا يصيب البشرة. والصواب أن محرمة تستر ثوبها، تستر الثوب والخمار على وجهها لمرور الرجال قريبا منها وهي محرمة، ولا تجافي عن وجهها لا بعود ولا بعصابة، لأمرين: أحدهما أنه لو كانت المجافاة شرطا لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن المسلول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة. وتشديد بعض العلماء في ذلك بإيجاب المجافاة تشديد ما أنزل الله به من سلطان ليس عليه دليلا، وهل تستطيع أن ما يمس البشرة؟ إذا وضعت الخمار لا بد يمس الوجه، هذا حرج، حتى ولو جعلت إصابة لا بد يمس الوجه، يمس الأنف ويمس الوجه. فإذا الصواب أنها تغطي وجهها ولا حرج عليها. وأما ما جاء في بعضهم في بعض الآثار أن وجه المرأة كرأس الرجل وإحرام المرأة في وجهها، فهذا قول لبعض العلماء ليس بصحيح. والصواب كما قال المقيم رحمه الله أن وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأسه، كما أن الرجل الآن له أن يغطي بدنه بالإزار والرداء ولا يغطيه بالمخيط، فكذلك المرأة الآن تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطيه بالبرقع والنقاب بمخيط على قدر الوجه، يعني ممنوع من ستر الوجه بمخيط على قدر الوجه بمخيط، أما غير المخيط فلا بأس. كما أنها ليست المرأة ممنوعة من ستر يديها بالقفازين لأنه مخيط على قدر الوجه، لكن لها أن تغطي يديها بعباءتها وبثوبها، فكذلك وجهها لا تغطيه بالنقاب والبرقع والمخيط لكن تغطيه بالخمار، وكذلك بدن الرجل لا يغطيه بالمخيط لكن يغطيه بالإزار والرداء. فوجه المرأة كبدن الرجل ليس كرأسه. وأما ما رواه بعضهم من أن وجه المرأة كبدن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فهذا لا، هذا قاله بعض الفقهاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن وجه المرأة كبدن المحرم ليس كرأسه كبدن الرجل، فالبدن الرجل لا يغطيه بالمخيط لكن يغطيه بالإزار والرداء، كذلك وجه المرأة لا تغطيه بالمخيط لكن تغطيه بالخمار. وأما تشديد بعض العلماء بأن المرأة تضع إصابة أو عود فهذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان، كما قال الشوكاني رحمه الله: لو كان تجافي شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له شواهد، وإن كان في ضعف لكن له شواهد تقوى بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المحرم يضلل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت: حجزنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. والحديث أخرجه مسلم والنسائي. ترجم المؤلف قال باب في المحرم يظلل، يعني يظلل على رأسه شيء من الشمس. الحديث دليل على جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل وهو يرمي جمرة العقبة، ظلل أسامة وبلال، أحدهم أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. واحد رفع الثوب على فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أخذ بخطام النبي لأنه رمى الجمرة ضحى، مشى على البعير من مزدلفة، وهذا يحتاج إلى وقت حتى ارتفعت الشمس، وجمرة العقبة مكشوفة جمراتها وديان، ما فيه مثل الآن بنايات. فكان أحدهما أخذ بخطام الناقة والآخر يظلل النبي بثوب، فدل هذا على جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب أو محمل ليكون على الإبل أو سيارة أو شمسية أو سقف أو خيمة أو شجرة، كل هذا لا بأس به، إنما ممنوع أن يضع على رأسه شيئا يلاصق، يضع على رأسه ثوبا يلاصق. فالحديث دليل على جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب، ومثله لو ظل بمحمل على الإبل أو بالسيارة أو شمسية يأخذ بيده أو سقف بيت أو خيمة أو شجرة، وهذا مذهب جمهور العلماء هو الصواب لهذا الحديث، حيث ظلل النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وهو يرمي جمرة العقبة. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة يوم عرفة فاستظل بها، وذلك في يوم عرفة. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد إلى منع استظلال المحرم بالمحمل والشمسية وسقف السيارة والثوب، قالوا لأن هذه تتحرك بحركة دون الاستظلال بالثابت كالخيمة وسقف السيارة. قال الاستظلال بالخيمة وسقف السيارة لا بأس، الخيمة والشجرة حتى سقف السيارة يتحرك بحركته. ذهبوا إلى منع استظلال المحرم بالمحمل والشمسية وسقف السيارة والثوب، هذا ممنوع، دون الاستظلال بالثابت كالخيمة والشجرة. الخيمة والشجرة ثابتة لا بأس، والبيت مثلا سقف البيت والخيمة والشجرة هذا لا بأس به. أما الاستظلال بالمحمل، محمل البعير والشمسية والسيارة والثوب، فهذا ممنوع عندهم. لماذا؟ لأنه يتحرك بحركة الإنسان، والشيء الثابت لا بأس، والمتحرك لا بأس. وهذا هو المذهب الحنابلة الذي قرر في الزاد وفي غيره، أنه لا يسأل المحرم لا يستظل به بالسيارة ولا بالشمسية ولا غيرها. وانظر إلى الرافضة الآن يحجون في سيارات مكشوفة، طبقاً هو مذهب الحنابلة هذا وغيره، يحجون بالسيارة مكشوفة، كذلك الحنابلة هكذا ينبغي يكون بالسيارة. والرواية الثانية على الإمام أحمد توافق الجمهور، وهي أصعب من المذهب دليلا. المذهب مذهب الحنابلة أنه لا يجوز الاستظلال بما يتحرك بحركة السيارة أو الشمسية أو الثوب، هذا ممنوع، هذا المذهب. لكن لو استنى الإمام أحمد توافق الجمهور، وهي أصعب دليلا. والصواب كما سبق أنه لا بأس بتظليل المحرم على رأسه بثوب أو محمل أو سيارة أو شمسية أو سقف أو خيمة أو شجرة، كل هذا لا بأس به، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك وأحمد في منع استظلال المحرم بالمحمل والشمسية وسقف السيارة والثوب لأنها تتحرك. الرافضة يطبقون المذهب، فالرافضة كان عقيدتهم منحرفة، لكن في الفروع طبقون، والحنابلة لا ما طبقوا هذا المذهب، وكذلك يستدلون بسقف السيارة على مذهب الجمهور وخلاف المذهب. وهو الصواب وقولهم من الحر يعني فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، قولهم من الحر يعني لأجل الحر. وذكر الشيخ قال مالك وأحمد لا يجوز، والحديث يرد عليهما. وأجاب عن بعض أصحاب مالك بأن هذا المقدار لا يكاد يدوم، استدل بعضهم استدل لمالك وأحمد على منع التضريب بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضحي لمن أحرمت له. وكذلك ما أخذه البيهقي بإسناد ضعيف عن جابر مرفوعا ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه، لكن الحديث صحيح، الحديث غير صحيح غير ثابت. وقل اضحي وكذلك يحى المراد ابرز للضحى، قال الله تعالى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن يجيب عن حديث عن ابن عمر بأنه موقوف، وحديث جابر ضعيف ولا يدل على المطلوب، لأنه يدل على أنه غاية ما فيه أنه أفضل. وعلى كل حال فالصواب كما سبق الصواب الجواز وهو مذهب الجمهور خلافا للمذهب عند الحنابلة، والرواية الأخرى توافق مذهب الجمهور علم أحمد وهي الصواب. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب المحرم يحتجم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا أحمد عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة.
نعم هذا الترجمة قال المؤلف باب المحرم يحتجم، يعني ما حكم الحجامة للمحرم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي. والحديث الثاني أيضا أو الطريق الثاني عن ابن عباس أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، وهذا أخرجه البخاري وأخرجه النسائي مختصرا. الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، وإذا كانت الحجامة في الرأس وقطع الشجر وقطع الشعر وفدى احتياطا حسن، إذا كان في شعر حلق الشعر قطع الشعر أو حلق أو قص شعر إذا كانت في الرأس يفدي احتياطا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى معناه احتجم في رأسه، لكن لو فدى احتياطا كما فدى كعب بن عجرة لما حلق رأسه من أذن فيه فحسن. ولكن يحتمل أنه قال أن الشعر الذي يؤخذ في مكان الحجامة قليل، لذلك لم يفتي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شعر قليل. وأما قول فقهاء أنه إذا قطع شعر إذا أخذ شعره المحرم عليه مسكين وشعرتان مسكينين وثلاث شعرات عليه شاة تذبحها، فهذا يعني لا شك أن فيه إشكال، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد قطع الشعر. لكن إذا احتاج للحجامة وكان الشعر يسير وأحفدا فهذا حسن. ولهذا قال الخطابي لم يكن أكثر من كلمة من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، وإن احتجم في موضع لا شعر فيه فلا بأس به، وإن قطع شعرا افتدى. وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الإمام مالك لا يحتجم إلا من ضرورة لا بد منها. وكان الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه، يعني يقول إذا الحسن إذا احتجم عليه شاة يذبحها، والصواب أن النبي احتجم، لكن الكلام إذا كانت في غير الرأس فلا إشكال فيه، وإذا كانت خروج الدم لا يضر، وإذا كانت في الرأس وحلق الشعر أو قص الشعر وفدى فحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فدى عليه السلام لأنه قد يكون شعرات قليلة. قال النووي في هذا الحديث وقوله في احتجم وهو محرم في رأس في رأسه من داء كان به، يعني من مرض، ولفظ البخاري في وسط رأسه من رواية البخاري. قال النووي في هذا الحديث دليل على جواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وقطع الشجر الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقلع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. قال ودليل المسألة قول الله تعالى فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع الشعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع الشعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. هذا كلام النووي. وعن ابن عمر ومالك كراهتها، وعن الحسن البصري فيها الفدية. قال دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام. قال وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير ذلك. هذا كلام النووي. في حديث الثالث حديث أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، أخرجه الترمذي. قل على ظهر القدم يعني أي أعلى القدم من وجع كان به، ولفظ النسائي احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وتأ كان به. في رواية من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وتأ كان به، ومعناه من وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم أو وجع يصيب العظم من غير كسر. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة، يعني روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا من غير ذكر أنس، يعني هذا الحديث قال أبو داود هو مرسلا يعني من كلام أنس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخلاصة أنه إذا دعت الحاجة إلى محرم إلى أن يحتجم فلا بأس يحتجم، وإذا كان في غير الرأس فليس عليه شيء، وإن كان في الرأس وأخذ الشعر فإنه يفتي احتياطا. نعم.
قال رحمه الله باب يكتحل المحرم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال
عن نبيه عن نبيه تصير نعم
عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم
الموسم
وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ فقال اضمدهما بالصبر
الصبر بكسر البعداء بالصبر
اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وباب المؤلف باب يكتحل المحرم. روى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال اسمه هو أمير الموسم الموسم في الحج يعني هو الأمير في الحج. وأبان بن عثمان أبوه عثمان رضي الله عنه الخليفة وهو أمير الموسم أمير الحج. أرسل ما يصنع بهما؟ قال اضبدهما بالصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بأس أن يضع في عينيه العلاج قطرة أو صبر لكن شيء ليس فيه طيب يضمدهما بالصبر، بالصبر هو دواء معروف مر ومر. قال الخطابي الصبر ليس بطيب، ولذلك رخص له أن يتعالج به. فأما الكحل الذي لا طيب فيه فلا بأس به. وقال الشافعي وأنا له في النساء أشد كراهة مني له في الرجال، ولا أعلم على واحد منهم الفدية. يعني الكحل للمرأة أشد لأنه فيه جمال، والرجل لا بأس إذا كان كحل ليس فيه طيب، ولكن الأولى أن يكون بعلاج. إذا كان قطرة أو نوع من العلاج لا بأس به إذا كان ليس فيه شيء طيب. وإذا كان العلاج يحتاج العين إلى كحل، فهل له أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب؟ في خلاف العلماء. رخص في الكحل للمحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق، وكره الإثمد للمحرم سفيان وإسحاق. والحديث دليل على جواز الاكتحال للمحرم إذا لم يكن في الكحل طيب، وإن كان الكحل فيه جمال لكن العلاج لا شيء فيه، لا شيء فيه. والمرأة أشد، ينبغي لها أن تجتنب الكحل إذا أمكن تتعالج بقطرة وما أشبهها فهو أولى. وإن كان تعين الكحل فلا بأس به إذا لم يكن فيه طيب. والكحل فيه نوع من الجمال لكن للعلاج لا بأس به، لكن في هذا الزمن في الغالب أن يكون العلاج بالقطرة، وهذا لا شيء فيه، قطرة ليس فيه شيء من الطيب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين،
نعم
حنين، عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، وقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فقال فسلمت عليه، فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، يصب عليه واصبب، قال فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم بن ماجه، وهو دليل على جواز الاغتسال للمحرم من الجنابة وغيرها. الحديث دليل على جواز الاغتسال للمحرم من الجنابة وغيرها، وجواز غسله رأسه وإمرار اليد على شعره لا بأس. يكون المحرم يغسل رأسه ويمر مع يده على رأسه فلا بأس. وفي هذا الحديث هذه القصة، لأن عبد الله بن عباس والمسور من مخرم اختلفا بالأبواء. الأبواء مكان موضع قريب من مكة وهما نازلان فيه، اختلفا. قال عبد الله بن عباس يقول المحرم يغتسل، وقال المسور المحرم لا يغتسل، وهما صحابيان صغيران. فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، هو صحابي كبير، يسأله. يعني ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم صغير من 20 سنة، ويخفى عليه من السنة. ابن عباس صحابي صغير، والمسور صحابي صغير، صغيران اختلفا. ابن عباس يقول يا يغتسل المحرم، والمسور قال لا يغتسل. قال ابن عباس نرسل إلى أبي أيوب الأنصاري. أرسل عبد الله بن حنين إلى عبد الله بن إلى أبي أيوب الأنصاري، هو صحابي كبير، يسألانه عن الحكم الشرعي، هل المحرم يغتسل أو لا يغتسل؟ فذهب عبد الله بن حنين، قال فوجدته يغتسل بين القرنين، أبو أيوب الأنصاري. القرنين خشبتان القائمتان على رأس البئر، شبههما من البناء. فجاء عبد الله بن حنين قال وجدته يغتسل وهو يستر بثوب، أبو أيوب يغتسل يستر بثوب. قال فسلمت عليه، في دليل على جواز السلام على المغتسل، ليس كالذي يقضي حاجة ما يسلم عليه بولو غائط، لكن ليغتسل لا بأس، سلم عليه. قال فسلمت عليه فلا بأس بالسلام على المغتسل. فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطع إن نزل الثوب قليل حتى يشاهد رأسه فطأطع حتى بدا لي رأسه حتى ظهر الرأس لأن كان الأول الثوب مرتفع يغطي الرأس. نزل الثوب السترة حتى بدا رأس أبي أيوب لعبد الله بن حنين ثم قال للإنسان صب عليه أصبب. قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر هكذا. ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عبد الله بن حنين عبد الله وأخبره ما جاء العلم الآن في دليل على أن إذا عدنا الخلاف يرجع إلى أهل العلم. فهذان الصحابيان الصغيران رجع إلى أبي أيوب الأنصاري فأخبرهما بالسنة. فدل على جواز الاغتسال المحرم إلى جنابه وغيرها وجواز غسل رأسه ويقبل بما ويدبر لا بأس. ليس المقصود ستر الرأس إنما المقصود غسل الرأس وإبلاغ الماء. وفي رواية البخاري أن أبا أيوب جمع ثوبه إلى صدره قال حتى نظرت إليه وحتى رأيت رأسه ووجهه في رواية الله. وفي هذا الحديث من أفواه قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشروع عند الصحابة ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس. لما اختلف ابن عباس والمسفر رجع إلى أبي أيوب روى لهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز السلام على المتوضئ والمتطهر والمغتسل بخلاف الجالس على البول الغائط فلا يسلم عليه. وفي جواز الاستعانة في الطهارة كل إنسان يعينه أحد يصب عليه. في جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة والواجب هذا. وأما الغسل للتبرد فذهب الجمهور إلى جوازه للمحرم وأنه لا بأس ولو لغير حاجة. وذهب الإمام حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز وأن عليه الفدية. نعم ولكن ليس عليه فدية. نعم ها لا خفيف لا يفرك بقوة يسقط الشعر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب المحرم يتزوج. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك.
هذا وكون حتى ينتهي الدرس. نعم
صلى الله عليه. فأنكر ذلك عليه أبان وقال أني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.
لا إيش؟ فأنكر عليه أبان وقال
فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان
يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح.
لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح هو بنفسه ولا ينكح غيره. يعني لا يتولى العقد لنفسه ولا لغيره. لا ينكح هو ولا ينكح. يعني لا يعقد الغير بكسر الكاف. لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني لا يتزوج هو بنفسه ولا يعقد الزواج لغيره. النكاح لغيره.
صلى الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم النافع أن بيه بن وهب بن عثمان أن رسول الله عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب.
نعم قال المؤلف عن باب المحرم يتزوج يعني فما حكمه. ذكر حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالحديث دليل على تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه أو لغيره. لنفسه من قوله لا ينكح أو لغيره ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يعقد النكاح لابنته أو أخته. الحديث دليل على تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه أو لغيره وأن النكاح لا يصح بل هو فاسد غير منعقد، لأن النهي يقتضي الفساد. فلو عقد النكاح وهو محرم فالنكاح فاسد، لكن ليس في فدية، وهذا من محظورة الإحرام. عقد النكاح، النكاح فاسد إذا عقد النكاح محرم أو عقد النكاح لمحرمة فالنكاح فاسد، يجدد العقد بعد ذلك. وفي هذه القصة أن عمر بن عبد الله بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، هو أمير الحاج من جهة عبد الملك بن مروان، وأبان هذا ابن عثمان رضي الله عنه، وهو أمير الحاج، وهما محرمان. أرسل عمر بن عبد الله إلى أبان يسأله، عمر محرم وأبان محرم، قال إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، يعني يريد أن يعقد النكاح، نكاح طلحة ابن عمر على ابنة شيبة ابن جبير، وأراد أن يحضر أبان وهو أمير الحج، فأنكر ذلك عليه، قال كيف تعقد وأنت محرم؟ أنكر ذلك عليه أبان، وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي الرواية الحديثة بعد زاد ولا يخطب أيضا، حتى الخطبة لا يخطب لأنه وسيلة للنكاح، لا يخطب يجب الخطبة حتى يتحلل من الإحرام. قصة أبان في منع عمر بن عبد الله من العقد وإنكار ذلك وهو راوي الخبر دليل على أن المعنى في ذلك العقد، والصواب أن العقد، وهذا هو الصواب، أنه لا يعقد، لا ينكح لا يعقد لنفسه، ولا ينكح لا يعقد لغيره بولاية ولا وكالة، وهذا هو الصواب. إلى هذا ذهب جمع من أهل العلم مالك والشافعي، وأنه لا يجوز. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح المحرم نفسه ونكاح غيره جائز، واحتجوا بما سيأتي في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وسيأتي يذكره المؤلف. أول بعضهم خبر عثمان على معنى أنه إخبار عن حال المحرم، بعضهم تأول قالوا هذا لا ينكح المحرم ولا يحرم، قالوا معناه أنه إخبار عن حال المحرم، وأن المحرم مشغول بنسكه لا يتسع بعقد النكاح ولا يفرغ له. وبعضهم قال إن معنى ينكح يعني لا يطع، وهذا تأويل لا وجه له. وأما كون المحرم مشغول بنسكه من نوع من الوطء فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه باتفاق الجماعة والعامة من العلم، هذا معلوم أن المحرم مشغول بنسكه وأنه من نوع الوطء، ليس المقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العلم العام المفروغ منه معروف لدى الخاصة والعامة أن المحرم لا يطع زوجته ولا وهو مشغول بنسكه، فهذا تأويل لا وجه له. والصواب أن المعنى لا يعقد. وأما حديث ابن عباس سيأتي الكلام عليه، نقرأ حديث ابن عباس.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم من أخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف،
يعني حلالان ليس محرمان.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
الحديث الأول حديث يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عنه قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، هذا خرجه مسلم والترمذي وابن واجه. والسرف مكان قريب من مكة، قريب من مكة دون الوادي المشهور بوادي فاطمة، قال طوله على 10 أميال من مكة وصينه على 6 أميال. ومن غريب التاريخ أنها أيضا تزوجها النبي بسرف وماتت بسرف ودفنت فيه. وهذا الحديث فيه أن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة خالة ميمونة روى عن ميمونة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. وأيضا كذلك ورد عن ميمونة أخبرت عن نفسها أنها حلال لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست محرمة وليس النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. ويزيد بن الأصم هي خالته الرابعة. وكذلك أبو رافع مولى النبي كان هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، أخبر أنها وتزوجها وهو حلال. والحديث اللي بعد هذا حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا الحديث صحيح، خرجه الشيخان، خرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه، والحديث سنده صحيح. لكن العلماء وبينوا أن ابن عباس وهم في قوله تزوجها تزوج ميمونة وهو محرم، الحديث صحيح لكن هذا وهم من ابن عباس. خالفت ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، قالت تزوج النبي وهو حلال. وكذلك أبو رافع كان هو السفير بينهما وأنهما حلال. وابن عباس خالة ميمونة، لكن يزيد بن الأصم خالته أيضا. ابن عباس خالة ميمونة أخبر أن تزوجها وهو محرم، ويزيد بن الأصم خالته أيضا أخبر أن تزوجها وهو حلال، وميمونة نفسها أخبرت أن تزوجها حلال، وأبو رافع السفير بينهما أخبر أن تزوجها حلال. وابن عباس في ذلك الوقت صغير، فدل على أن ابن عباس وهم في هذا. والحديث صحيح وثابت في البخاري أن قد تزوج وهو محرم، لكنه وهم في ذلك، لأن لا يمكن أن يخرج بقول ابن عباس. وميمونة نفسها صاحبة القصة تقول إنه زوجها وهي حلال. وكذلك يزيد بن الأصم خالته مثل ما أن ابن عباس خالته أخبر أنها ميمونة تزوجها وهي حلال، وأبو رافع السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تزوجها وهي حلال، فدل على أن ابن عباس وهم في هذا، وأن الصواب أنها تزوجها وهو حلال. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف قوله، يقول لا يكح المحرم ولا ينكح ويتزوج وهو محرم. ولو صح لكان هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم ومستثنى أو ينظر في الجمع بينهم، ولو صح لكن الصواب أنه تزوجها وهي حلال. ومع ذلك أخذ بعض العلماء بابن عباس وأجازوا للمحرم أن يتزوج. قال عيني محتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح محمد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحبه، قالوا لا بأس للمحرم أن ينكح ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، إذا هو قول ابن عباس وابن مسعود. وقال سعيد المسيب والقاسم وسلمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك الشافعي وأحمد إسحاق لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي، هذا هو الصواب. قال سهل قلت لا حجة لهم برواية ابن عباس لأنها مخالفة لرواية أكثر الصحابة، ولم يروي كذلك ابن عباس وحده وانفرد به، ولأن سعيد المسيب وغيره وهموا في ذلك، وخالفته ميمونة وأبو رافع فروايا أنه نكح وهو حلال وهو أولى بالقبول، لأن ميمونة هي الزوجة وأبو رافع هو السفير بينهما، فهما أعرفوا بالواقع من ابن عباس، ولأنه ليس لهم من التعلق بقصة ما لهما ولصغري حينئذ عنهما إذا لم يكن في سنهما ولا يقرب منه. لكن لو صح أمكن تأويله، لكن لو صح أن تزوجها وهو محرم أمكن تأويله. بعضهم قال لو صح يحمل على أن تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، لكن ما دام أنه ثبت عن ميمونة وعن السفير بينهما أنها تزوجها وهل فلا حاجة إلى تأويل. وأما الحديث الذي بعده حديث عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس يتزوج ميمونة وهو محرم، هذا في سنده مجهول لكنه لا شك أنه وهم. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب ما يقتل المحرم من الدواب.
نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأة والحدأة والغراب والكلب العقور. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.
الحدة نعم نعم
أحسن الله عليه. والحدأة والفأرة والكلب العقور. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شيخ من حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي
نعم
البجلي قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي.
نعم، هذا الباب فيما يقتل المحرم من الدواب. ذكر حديث ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور. هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان والنسائي، رواه البخاري ومسلم والنسائي، وفيه دليل على قتل هذه الخمس في الحل والحرم، لأن هنا فواسق كما جاء في اللفظ الآخر: خمس فواسق. وهذا هو السبب، والفاسق هو الخارج، لأن خرج عن طبيعتها، عن طبيعة غيرها بالإيذاء، حل قتلها. ومنه تسمية الفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة إلى المعصية، سمي فاسق. ومن قال فسقت التمرة إذا خرجت وانشقت، والمادة تدل على الخروج، فسمي هذه الدواب فواسق لخروجهن عن غيرهن عن طبيعة غيرهن بالأذى. ولهذا قال النبي: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب لأنها تلدغ في السم، والغراب لأنه فاسق حيث يقطع سنابل الزرع وينقب الدبر في البعير فيتأخر برعه فهو بذلك فاسق فيقتل. الغراب يقطع سنابل الزرع من فسقه، ومن فسقه أنه ينقب الدبر في البعير، البعير إذا الجرح الذي في ظهره إذا برأ ويأتي ينقبه فيعود الجرح مرة ثانية، هذا من فسقه، ولهذا يقتل. وكذلك أيضا الفأرة مفسدة فاسقة وتخرب الأشياء، تقرض الحبال وغيرها. العقرب والغراب والفأرة والحداء، وكذلك الحداء التي وهي طائر ينزل من السماء ويخطف اللحم وغيره، والكلب العقور لأنه يعدو على الناس ويعقرها. هذه خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، لكانها كونها فاسق خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء. وله لا جناح يعني لا إثم ولا جزاء، لا إثم ولا جزاء، والمعنى لا حرج في الحل والحرم يعني في أرضه. وورد في لفظ مسلم من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور، وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندم. وضرب البزار من حيث رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة، العقرب والفأرة والحية والحداء. وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل، وجاء في بعض الروايات تقيد الغراب بالأبقع، غراب الأبقع في عند مسلم حديث عائشة بلفظ الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض. قال بعضهم من هذه الزيادة لا تصح، لكن أنه رواية قتادة ومدلس، ولكن صرح النسائي بسماع قتادة. قال الحافظ اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الساعة الزرع. قال وافتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع. قال المنذر أباح كل من يحفظون العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء. والكلب العقور هو الذي يعدو، قال بعضهم هو عام كل من له من يعدو من الأسد ومن النمر ومن وغيره، وإن كان بعضهم خصص بالذئب والصواب أنه عام ليس خاصا بالذئب ولا بالأسد ولا بالنمر. والحديث الثاني حديث علي بن البحر قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحذاء والفأر والكلب العقور. هذا الحديث في إسناد محمد بن عجلان كما قال المنذري فيه كلام لأهل العلم، ولكن هذا يعتبر شاهد الحديث السابق وأنه لا بأس بقتل هذه الأمور الخمسة، جاءت في الحديث السابق في غيره: الحية والعقرب والحذاء والفأرة والكلب العقور. والحديث الذي بعد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة ويربي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحذاء والسبع العادي. هذا الحديث ضعيف في إسناد يزيد بن أبي زياد، لعل هذا ولعل هذا من أوهامه قوله يرمي الغراب ولا يقتله، هذا مخالف للحديث الصحيح في قتل الغراب، قوله يرمي الغراب ولا يقتله. سئل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفويسقة الفويسقة الفأرة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدة والسبع العادي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، لكن في يزيد بن أبي زياد، وقوله السبع العادي أي الظالم الذي يفترس الناس ويعقر. وبعضهم تأول يرمي الغراب قال يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب، والذي استثناه مالك من جملة الغربان. وعلى كل حال يعني هذا قوله يربي الغراب ولا يقتله على إطلاقه هذا مخالف للأحاديث، والحديث في سنده الضعف. والسبع العادي عامي الذي يعدو الظالم الذي يفترس ويعقر داخل هذا في الكلب العقور. وعلى هذا فتكون الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور والحذاء والسبع العادي، والحذاء والسبع العادي الذي يعدو زيادة يعني الذي يعدو يعني فيكون أعم من الكلب، الكلب الذي يعقر الناس والسبع العادي الذي يعدو عليهم. وعلى كل حال كل مؤذي قص كل مؤذي فإنه يقتل، قص على ذلك كل مؤذي فإنه قاس. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لحم الصيد للمحرم.
بركة.